بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة حوار. يعتبر كتاب السر واحدا من أكثر كتب المساندة الذاتية، والذي لقي رواجا كبيرا في العالم واطلع عليه عدد من الناس، بل يعتبر من أكثر الكتب مبيعا في العالم. هذا الكتاب صدرت له ردود أفعال كثيرة، وتجاوزت مبيعاته الملايين، وترجم لأكثر من 30 لغة من لغات العالم. احتل مركزا متقدما بين كتب العالم ومكتبات البيع ومراكز الثقافة العالمية، حيث حظي بتغطية إعلامية على عدد من قنوات العالم، منها قناة CNN التي تحدثت عن الكتاب. بينما جاءت ردود أفعال إسلامية من بعض الباحثين كضيفنا الذي ألف كتابه خرافة السر، للاعتراض على شيء مما تضمنه الكتاب من مخالفات عقلية وعلمية وعقدية وشرعية كما ذكر المؤلف. فما هي أبرز المخالفات؟ لماذا هذا الصدى الكبير للكتاب؟ وكيف يمكن الإفادة من مثل هذه الكتب بنفس حجم الفائدة الموجودة فيه دون مبالغة؟ هذا هو موضوعنا للحديث عن خرافة السر مع ضيفنا في الاستوديو الباحث الشرعي في الفكر المعاصر الأستاذ عبد الله بن صالح العجيري، صاحب كتاب خرافة السر. مرحبا بك،
حياكم الله.
أهلا وسهلا. ضيفنا أيها الإخوة والأخوات نال درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. نال أيضا بكالوريوس أصول دين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. صدر لضيفنا عدد من الكتب، منها من عبث الرواية نظرات في واقع الرواية السعودية، خرافة السر معالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة على الواقع أو الوقائع والأحداث، بالإضافة لعدد من المقالات في المجلات الإسلامية وعلى شبكة الإنترنت. ضيفنا له الكتاب الأشهر الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة كما ذكرت، خرافة السر، مع ملحق من قانون الجذب إلى قانون الطرد، وقصة الحوار بيني وبين الدكتور صلاح الراشد حول قانون الجذب كما قال بالوثائق. هذا هو موضوع الحديث في هذه الحلقة، خرافة السر. أسعد بتواصل الإخوة والأخوات معنا في هذه الحلقة عبر أرقام الهاتف التي تظهر تباعا لمشاهدين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية للحديث عن هذا الموضوع، فأهلا بكم، مرحبا بك مرة أخرى. اسمح لي أبدأ يعني لزاما أعرف أنا والمشاهد الكريم السر إيش معناه. واندا بايرون مؤلفة الكتاب الأسترالية، ماذا أرادت بها بكتابها الأصلي الذي سبب ضجة كبرى في العالم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. طبعا في البداية أشكر قناة المجد وأشكركم وأشكر هذا البرنامج الرائع اللي له محل ومكانة كبيرة في قلوبنا وقلوب أصور المشاهدين جميعا. الكتاب كما ذكرتم كتاب داعي صيت كثير الرواج، ومن أسباب رواج هذا العنوان السر أن فيه قدر من الغموض اللي قد يشوق الناس للاطلاع حول حقيقة ما هي هذا السر. السر في الكتاب حقيقة
تقول هذا واحد من الأسباب. أنا بأخر الحديث على الأسباب لأنك اعتبرت العنوان والشكل جزء من أسباب الانتشار، مع أني أخالفك في هذا. نشوف الآن إيش رأيك.
بالنسبة للعنوان الكتاب، طبعا السر حقيقة في الكتاب كما فسر وشرح بلفظ صريح أن السر هو قانون الجذب، أو باللغة الإنجليزية The Law of Attraction. الكتاب حقيقة يتكلم حول قانون الجذب، والكتاب يتمحور في كلية حول هذا المفهوم، حول هذا القانون. في البداية يشرح تعريف هذا القانون، يذكر بعض المستندات التي يدعي أنها مستندات يستطيع الإنسان من خلالها يتوثق من صحة هذا القانون، ثم يبين تطبيقات هذا القانون في مجالات الحياة المختلفة، في مجال الصحة، في مجال العلاقات، في مجال المال والاقتصاد وغيرها،
اللي هو قانون الجذب.
القانون الجذب.
إيش قانون الجذب؟
القانون الجذب كما يعرفه الكتاب يعني بعبارة مختصرة يقول النظير يجذب إليه النظير، بمعنى أن الإنسان إذا ركز في فكرة معينة، فكر في قضية معينة، فإنه يجتذب إليه ماديا وحسيا هذه القضية من غير توسيط عمل،
يتشبعها يعني.
يعني إذا فكر الإنسان على سبيل المثال فكر في قضية إيجابية فإنه يحصل هذه القضية الإيجابية، أو فكر في قضية سلبية فهو يحصل هذه القضية السلبية.
قضية إيجابية أبغى 100 مليون مثلا،
أيوة، يبغى 100 مليون، يبغى سيارة، يبغى زوجة، يبغى علاقة حسنة، يبغى وظيفة، في مجرد التفكير. ومن هنا طبعا تنشأ الإشكالية. نحن لا نتحدث، والكتاب لا يتحدث عن فكرة الإنسان إذا تفكر تفكيرا إيجابيا فسوف يعمل عملا إيجابيا وبالتالي سوف يحصل نتائج إيجابية. لو كان مسار النقاش بهذا الاتجاه كان ما في كبير اعتراض على هذا الطرح.
إذن المشكلة الكبرى عندك
المشكلة الكبرى في هذا الكتاب أن الفكرة المحورية الأساسية هي قانون الجذب الذي يدعي أصحابه أن الإنسان يستطيع أن يحصل ما يريد عن طريق التفكير العقلي المجرد. طبعا يفلسفون القضية هذه حتى إذا سمحت لي يفلسفون القضية يقولون العقل البشري يطلق موجات كهرومغناطيسية وأن هذه الموجات الكهرومغناطيسية لها تردد وإذا كان تردد كان عاليا فإنه يجتذب إليه ماديا وحسيا الأشياء الإيجابية وإذا كانت منخفضة فإنه يجتذب إليها الأشياء السلبية وبالتالي الكتاب صريح الدلالة في قضية أنه هو لا يتحدث حقيقة عن قضية التفكير الإيجابي أو التفاؤلي أو غيره وإنما هو يتحدث عن ربط مادي وحسي بين تفكير الإنسان وبين الأشياء المحسوسة الموجودة.
طيب. كتاب السر يقوم على قانون الجذب كما تقول خرافة السر ينفي قانون الجذب ليش تنفي قانون الجذب مع أنه موجود يعني إلا إذا كنت تنفيه بمفهوم المؤلفة
والله يعني القانون الجذب إذا فهم في ضوء مثلا القانون الجاذبية الأرضية وغيرها فما في شكل ما في اعتراض هذه قضايا موثقة علميا لكن القانون الذي يدعيه الكتاب أنه يجعل علاقة ميكانيكية آلية أوتوماتيكية بين عقل الإنسان وبين الأشياء الموجودة في الخارج بمعنى إذا الإنسان طمع في سيارة معينة كما ذكرنا طمع في مبلغ معين فليس عليه أن يعمل أهم شيء الإنسان يحاول أن يغير من عقليته وبالتالي يستطيع الإنسان يحصل نتائج إيجابية طيب ومن هنا نشأت الإشكالية الكبرى مع هذا الكتاب
ليش إحنا ما نعتبر هذا جزء من التفاؤل لأن الذين ردوا عليك كثيرا قالوا أنت الآن تهدم مبدأ عظيم ومبدأ التفاؤل لأن الكتاب يقوم على هذه الفكرة
جميل
ألا يمكن اعتبار قانون الجذب جزء من أيديولوجية التفاؤل إن صح
والله لا هو في فرق هائل وكبير جدا بين قضية الإنسان يفكر تفكيرا إيجابيا ويكون طيب. متفائلا ويكون هذا التفاؤل باعث له على العمل وبالتالي يحصل النتائج التي يريدها وفرق هائل أن أنت تستبعد معامل العمل من قانون التفاؤل نسميه ويدعي الإنسان من خلاله يستطيع تحصيل النتائج اللي يريدها الكتاب صريح في عبارة صريحة وواضحة يقول نحن لا نتحدث عن التفكير التفاؤلي ولا عن التفكير ولا عن التخيلات المجنونة بل نحن نتحدث عن مستوى آخر من الفهم الأمثلة الشواهد القصص اللي يريدها الكتاب المعضدة لمفهوم قانون الجذب في ضوء الحديث اللي سبق الكلام عنه يوضح بشكل ما يدعى الإنسان مجال للشك إن معامل العمل هو معامل مستبعد بالكلية من مفهوم قانون الجذب طيب. يعني خلني أذكر على سبيل المثال قصة أو قصتين أو بعض الأمثلة يعني مثلا من الأشياء اللي يقولها الكتاب إن سبب البدانة ليس الطعام والأكل والشرب وإنما سبب البدانة تفكير الإنسان إن الأكل يسبب السمنة وبالتالي إذا فكر الإنسان إن الأكل لا يسبب له السمنة
يستطيع
أن يأكل ولا يضر شيء بالمناسبة طبعا كتاب السر يعتبر كتاب نسبيا له يعني فترة زمنية معينة المؤلفة أصدرت كتاب جديد خلال أسابيع قريبة ماضية The Power ذكرت في كتاب The Power من الأشياء العجيبة
هذا اللي كنت بسألك عنه إذا تكرمت الكتاب صدر بنسخته العربية 2008 أنت اطلعت عليه بنسخته الإنجليزية
أيوة.
معناه في تطور في فكرة الكتاب بالنسبة للمؤلفة وش اطلعت على شيء جديد من هالموضوع
طبعا من 2008 إلى الآن حصلت عدة تطورات يعني من ضمن التطورات المؤلفة لما حقق الكتاب نجاحا المؤلفة ركبت موجة النجاح الذي حققتها ألفت بعض المؤلفات اللي مرتبطة بالكتاب يعني طور المشروع هذا إلى كتاب صوتي وكان أصالة فيلم DVD طور المشروع هذا إلى إصدار تقويم عبارة عن وصايا يومية يصير الإنسان في يعني وصايا في ضوء كتاب السر من الأشياء اللي طورت اللي هو The Secret for Teenagers يعني للمراهقين السر للمراهقين The Book of Gratitude كتاب الامتنان كلها بذات الصبغة وانتقل الحين موضوع أن طور المشروع إلى قانون أو إلى مفهوم آخر عبرت عنه في كتاب جديد اسمه The Power الطاقة هو القوة وفي ناس ركبوا الموجود الكتاب
هذا صدر قريبا ما ترجم إلى الآن
إلى الآن ما ترجم
أنت اطلعت عليه بالنسخة
اطلعت على
إيش الفرق بين هذا الكتاب وكتاب السر
والله هو الكتاب متقارب بشكل كبير جدا يعني متقارب بشكل كبير جدا والكتابين يدورون حول ذات المفهوم طور بدل ما صار يعبر عن قانون الجذب صار هنا قانون الحب والإنسان إذا أراد شيء معين لابد أنه يحبه يعني محبة كبيرة من الأشياء اللي ينبغي التنبه لها وأنا كنت أذكر مثال أن الكتاب في روندا بايرن في كتاب The Power تقول أن سبب قصر أعمار بني آدم بالنسبة لأعمار بني آدم في القديم راجع أن خلاص صاروا يتصورون أن هذه الأعمار هي حدها وسقف النهائي وبالتالي البشرية اليوم تحتاج إلى رجل واحد يستطيع أن يكسر هذا الحاجز العمري حتى يقنع البشرية
أن
يستطيع هذا مثال من الأمثلة من التطورات اللي حصلت انتقلنا من كتاب The Secret إلى هناك في في كتاب السر لما تتكلم عن الأدوات، عن الآليات، عن الخطوات التي من خلالها يحقق الإنسان الذي يريده، الكتاب يقول الخطوة الأولى ask أطلب، الخطوة الثانية believe آمن، الخطوة الثالثة ريسيف استلم. وتلاحظ الخطوات الثلاث مستبعدة معامل العمل بالكلية. يعني يكفي الإنسان أن يحدد ما يريد ثم يعني خلينا نقول يتفاعل في حياته كأن الشيء هذا حاضر موجود عنده، ثم يسلم الأمر اللي يريده. في كتاب The Power، الكتاب الجديد طورته من كتاب من خلينا نقول The Steps of to attract، يعني الخطوات لاستجذاب الشيء، إلى The Process of Creation معناها يعني خلينا نقول العملية الخلق. وطورت الخطوات الثلاث بما لا يبتعد كثيرا عن المفهوم الأول، imagine يعني تخيل الأمر اللي تريده، feel it إيش تشعر أن الشيء هذا موجود عندك، وريسيفت السلم هذا الشيء اللي تريده.
طيب، ما تلاحظ في موجة هي تنمية الذات، هل هي تنصب هذه الموجة والإقبال عليها في ذات هذا القانون، وبالتالي موقفك من سيكون ذات الموقف من هذه الموجة؟
والله خلنا نقول نحاول الإنسان لا ما عندي كبير معارضة لجميع ما يطرح في مجالات تطوير الذات أو تنمية الشخصية أو غيرها، مو بهذه القضية.
طيب،
القضية إن 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 ثمة إشكاليات كثيرة موجودة في مثل هذه المناشط المتعلقة بالدورات، متعلقة بالكتابات، المصنفات، المؤلفات، المحاضرات، الأشرطة اللي تتحدث حول قضية تنمية الذات، تطوير الشخصية وغيرها.
طيب،
بحيث المسألة تحتاج إلى قدر من الضبط والمعالجة. والكتاب خلنا نقول مفهوم قانون الجذب أو كتاب السر، خلنا يعني نجعله كمثال معبر عن الإشكالية الموجودة في هذا الباب.
جميل، أنت تقول ضبط ومعالجة على اعتبار أنك ترى ما في هذه الدورات أو في هذه الكتب مخالفات شرعية وعقدية وعقلية وما أدري إيش سميتها.
يعني أنا وجهة نظري الأصلية خلنا نقول إن 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 ثمة اعتراض عقلي على هذه الأشياء.
طيب،
يعني حتى يعني
أنت خدمت العقلي في كتابك، قلت هي عقلية ثم قلت شرعية،
لأن أنا
تخاطب القوم يعني.
لأن أنا لا لأن الإشكالية الموجودة مع الكتاب حول مفهوم قانون الجذب.
طيب،
حول مفهوم قانون الجذب، هذا هو المفهوم المحوري. الكتاب كتاب السر خصوصا في النسخة الإنجليزية، وفي تسريبات في النسخة العربية، في قدر من انحرافات المجال الاعتقادي، يعني المعارضة لأحكام وقواطع الإسلام. لكن 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 لأن الكتاب يتحدث حول مفهوم قانون الجذب، فحبيت أن يعالج هذه الإشكالية قبل الدخول خلنا نقول في الانحرافات العقدية.
طيب،
مع قناعتي أن قانون الجذب معارض للعقل ومعارض للنقل والناحية الشرعية.
طيب،
الانحرافات الموجودة أنا بأكد أنه هو مثال معبر عن أمثلة موجودة في هذا الباب كثيرة،
مثل في تنمية الذات. يعني إيش المقلق عندك؟
يعني في موجة عامة، يعني ما يلزم بالضرورة المتعلقة بهذا الاصطلاح تنمية الذات أو تطوير الشخصية وكذا، يعني مثلا النظريات المتعلقة بالطاقة، الأنظمة الغذائية الحديثة، بعض الأشياء المتعلقة بالطب البديل، بعض الخوارق العادات، مثال التخاطر عن بعد، وتقدم دورات وكورسات كتب مؤلفات في قضية كيف الإنسان يستطيع يتخاطر مع من هو بعيد عنه بعقله المجرد. قضية مثلا أشياء تتعلق مثلا في تحليل الخط، في تحليل التوقيع، قضية من الأشياء اللي طلعت عليه في الداخل الإسلامي شيء عجيب وغريب، اللي هو حفظ القرآن الكريم في مدة زمنية قصيرة. يعني تجد دعاوى أن ناس استطاعوا ينجزون حفظ القرآن الكريم في خلال 3 أيام، وناس أنجزوا 18 جزء في خلال يومين. الشاهد أن المعالجة بالطاقة على سبيل المثال،
يعني في إشكاليات في مثل هذه الدورات التي تقدم من وجهة نظرك،
يعني أن
في
قدر في قدر من المبالغات، في قدر من الخروج عن المعقولات، في قدر من الخروج عن العلوم التجريبية، في مخالفات لقواطع دين الإسلام والعلوم الشرعية.
اسمح لي أخذ اتصالات ثم أكمل معك الحوار. معي أول اتصال للأستاذ عصام قاري، مستشار تطوير وتدريب إداري. مرحبا بك أستاذ عصام.
مرحبا يا أستاذي، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أسمع رأيك في الموضوع، تفضل يا طويل العمر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا، شكرا لاتصالكم وشكرا لوجود هذا الضيف، وأسأل الله أن يلهمنا قول ما ينفع الناس ويكون في ميزان الحسنات. لعلي أشد الانتباه، أحب دائما مشاركاتي في الهاتف حقيقة، ومعي برنامج تكون على شكل نقاط ليسهل تذكرها.
تمام.
بادئ ذي بدء، في أدب الاختلاف لا يخفاكم قاعدة من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، فلعل هذه تكون قاعدة انطلاقا للتعامل مع أي جديد.
تمام.
أما الفلترة الإسلامية، وهذه نقطة أخرى لكل جديد، فهذه واحدة من حقيقة من مقومات المسلم التي تجعل مسلح ضد التعامل مع الجديد والإبداع الاجتماعي حتى الإبداع التقني وغيره. النقطة الثانية، النقطة الثالثة، إذا جئنا لنكتشف أن هناك اختلاف لم نصل فيه إلى خلاف، فلعلنا برضه أشد انتباه الناس إلى كلمة أو الفرق ما بين كلمتين الاتفاق والاحترام. إذا جينا لنحترم واحد قد نحترمه مع اختلاف كبير في أديارنا. نحن نحترم على سبيل المثال غاندي ونيلسون مانديلا وغيرهم ممن قادوا فكر مؤسسات ومنظمات كبير قاد إلى تحرير دول وفكر وعنصريات في الوقت الذي نختلف في العقيدة والدين. ولكن رغم ذلك نجد أننا نتفق مع أناس عقائديا وإيديولوجيا ولكن لا نحترم لوجود حقيقي، عدم تماثل ما بين النظرية والتطبيق. خلاصة النقطة الأخيرة والرابعة، عند قراءتنا حقيقة لكتاب السر وغيره من الكتب وكل ما يجد علينا من الشرق والغرب، أتمنى أن يتسلح الموجودين بآلية حقيقة تساعدهم على تطويع ما نصل إليه أو ما يصل إلينا بطريقة لا تتعارض مع القضية الدينية. لو جينا لقانون الجذب، القانون هذا اللي هو يدور ويتمحور حول كتاب السر، وأصلا الكتاب أصلا لا يحوي سر، لأن من أسرار يعني من أسباب يعني انتشاره العالي في المبيعات هو أنه يتكلم عن تجارب حقيقية حصلت في حياة القدماء والمعاصرين. قانون الجذب لو جئنا نطوعه تدريبيا لعل نجد فيه وجه من الشبه والقبول. فلو جئنا لممارسة إدارية نعرفها كلها في إدارة الاجتماعات تسمى العصف الذهني، برينستورمينج، هذه برينستورمينج إلى حد كبير أرى فيها وجه تطبيقي لقانون الجذب. فلو جئنا نتكلم عن تطويع مشروع حتى على مستوى عائلي وكانت الفكرة من رب الأسرة أو ربة الأسرة الأم وأرادوا رؤية المزيد من هذه العناصر التي تدور حول المشروع نفسه، يجلسوا جلسة عصف الذهن المعروفة بتطبيق شروطها العملية حول طاولة ما، فنجد أن هناك فعلا الأفكار المتشابهة تتوارد ويتم فهرستها وتصنيفها لنصل إلى خطة عمل من خلال المشاركة الجماعية. هذا ليس لأتفق أو لا أتفق مع فكرة قانون الجذب، القضية هي في الحقيقة خوفي من أن تنمو عند المجتمعات التي تستقبل الجديد الذي استهلك من كاتب ما فترة من التجريب أو فترة من البحث، حساسية تمنعنا أحيانا حتى من استقبال الجديد. فالحساسية لو عالجناها واستقبلنا الجديد وكان عندنا فلترة إسلامية للمبدأ العام لكتاب ما أو فكرة ما، سنستطيع أن نصل إلى قدرة مصحوبة برغبة عالية في تطويع الجديد للصالح بدون أن يتعارض مع العقيدة. أعتقد هذه هي أهم نقطة أحب أشارك فيها حول قانون الجذب والكتاب هذا الذي نزل الساحة.
أشكرك الأستاذ عصام قاري، مستشار في التدريب والتطوير الإداري، شكرا جزيلا لك. شكرا. أبو عبد الرحمن من الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا سيد.
مساك الله بالخير دكتور.
مساء الخيرات والمسرات.
جزاك الله خير يا أستاذ عبد الله. لدي مشاركة حكمكم الله، يعني لماذا هذا الكم الهائل عندنا من الأساتذة في التنمية البشرية ومن الدكاترة في علم النفس ومن المتخصصين ومن ثم نحن نرتكي بثقلنا على ثقافة الغرب وعلى ما أنتجه، والشاطر فينا كما يقال هو الذي يترجم كتاب قبل غيره ويأتي بالفكرة، وإذا كان هناك له بعد إسلامي أدخل النصوص قصرا فيما لا تدل عليه. فلماذا يعني هذا الاتكال الثقافي؟ هل هو يعني ضعف الإنتاج أو لماذا؟ يعني نحن عندنا ما شاء الله دكاترة كثر وعندنا يعني متخصصين كثر، لماذا نهتم بما ينتجونه ونأخذه على علاته ونروجه بيننا؟
جميل.
هل للقصور المعرفي لدى هؤلاء الطبقة ولا لأي شيء؟ أريد أن أعرف السبب فقط. هذا ما عندي سبب.
شكرا أبو عبد الرحمن من الكويت. شكرا. باقي أحد؟ شكرا أبو عبد الرحمن. خليني أؤجل ما تفضل به الأستاذ بس أكمل بعض النقاط التي أنت تحدثت عنها. تقديم العلاجات النفسية لتعديل تفكير الإنسان، إيش المشكلة عندكم؟ ما الذي يجعلك ترفض هذه القضية؟ فيها قانون الجذب يقوم على صورة من هذا، أن تقدم مجموعة من العلاجات النفسية لتعديل تفكيرك في شيء معين، لماذا أنت ترفض هذا؟
مو بالرفض، هو استبعاد. أحيانا صاير الكتاب حقيقة يوجد معركة غير مبررة بين قضية العمل والفعل وبين قضية تعديل التفكير. بمعنى أن الإنسان، على سبيل المثال، مثال من الأمثلة اللي ذكرها الكتاب، الإنسان إذا أراد أن يخفض وزنه فليس له أن يسلك طريق التخسيس والرجيم والصيام، على سبيل المثال، أن هذه البرامج وهذه الألويات أثبتت كما يدعون أثبتت عدم جدواها. طيب إيش المطلوب؟ المطلوب من الإنسان أن يحاول يعدل تفكيره حيال موضوع الطعام، حيال طيب. قضية وزنه. إيش الأدوات اللي ينبغي على الإنسان يفعلها؟ إذا أراد الإنسان على سبيل المثال يوزن نفسه، يكتب الوزن المثالي اللي يريده، يكتبه في ورقه ويلصق على الميزان وينظر في هذا. لا يلبس الملابس ليست الوضع البدانة، لا يلبس الملابس التي يطمع أن يلبسها في المستقبل. إذا رأى أناس نحفاء فلينظر إليهم وليتشوق أن يكون مثلهم، وإذا نظر إذا مروا بجانبه أناس يعني بدناء أن يعرض يعني عنهم حتى لا تستمر طيب. هذه القضية
لفكرة. طيب هذه القضية ثبتت بالدراسات أثرها، عندك مشكلة فيها أنت؟
والله أنا ما أعرف أن ثبت بالدراسات قضية
ليش تؤثر على تعديل تفكير كثير من الناس.
لا إحنا ما ليست المعارضة الإنسان يحاول، إذا كان الإنسان مثلا عنده قدر من التشاؤم أو كان الإنسان سلبي، أن نعالج هذا السلبية على سبيل المثال إلى الإيجابية طيب. في تفكيره، أو التشاؤم إلى قضية التفاؤل. لا الإشكالية الآن أن هل نقتصر دورنا على مجرد هذا التعديل في ضوء بعض الممارسات التي أرى أنا أن في قدر منازع فيها، يعني 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 قضية أن الإنسان يتصور أن يستطيع تخفيض وزنه بمجرد أن يكتب في ورقة ويلصقها على الميزان، في ظني أن هذه قضية كما يدعون هؤلاء أن برامج الرجيم والتخسيس والصيام فشلها، نقول هذا لن يحقق حقيقة شيئا.
لكن أنت جعلت مبنى الفكرة دع العمل وتعلق بالأماني، مبنى فكرة الكتاب جميل. هذا بينما الكتاب لم ينطلق الحقيقة من هذه الفكرة، أنا لا أدري إلا إن كان فهمنا للترجمة فيها شيء يعني.
والله حتى أوضحها بالأمثلة، أول طيب. شيء الكتاب لما ذكر الخطوات التي يطبق الإنسان من خلال قانون الجذب ذكر أولا قضية أطلب آمن تلقى، أطلب ويقول لك الكتاب، أطلب يعني حدد ما تريد، آمن أؤمن أن الشيء هذا متحقق وموجود عندك، ثم استلمه. في مضمون الخطوات الثلاث مستبعد معامل العمل. الأمثلة والشواهد اللي يجيبها الكتاب يقول لك، يجيب لك مثلا في سواء في الفيلم أو في الكتاب، طفل يريد دراجة يبغى له سيكل زين، ففتح الكتالوج يوم الايام فوجد دراجه معينه
بلونها ذاته.
ايوه وجد الدراجه الحمراء، قص الدراجه هذه، بدا يتامل كل يوم في الدراجه هذه، في الليل ينزل تحت الفراش ويشغل اللمبه وهو قاعد يطالع في الدراجه، عند النهر قاعد يطالع في الدراجه، صح الصباح يوم الايام فتح الباب اللي وجد جده جايب له الدراجه. احنا نقول الان الاشكاليه الموجوده لو جابوا لك لقطه ان ماسك جده مثلا يقول له جد اشتري لي دراجه، جد اشتري لي دراجه، تستطيع تتفهم ان كيف وصل لنتيجه تحصيل دراجه. لما ياتيك الى امراه معينه تنظر الى محل مجوهرات وفي عقد عاجبها ويطلق من عقلها موجات كهرومغناطيسيه وتتامل فيه، ثم ياتي المساء فاذا الزوج شاري ذات العقد لها، تقول طيب وين يعني في فرق ان المراه والزوج مارين بجنب محل مجوهرات ثم لفت نظرها العقد هذا قال لزوجها والله العقد هذا جميل
فراح
وتفهم السبب اللي من خلاله توصلنا للقضيه هذه. القصص اللي تحتفي بها الكتاب يعني ذكر مجموعه من القصص فعلا توضح حجم الاشكاليه في تطبيقات هذا القانون. امراه معينه تريد زوج، يقولها الكتاب صريح، امرأة معينة تريد زوج ومر عليها أشهر وهي تطبق الأسرار الموجودة في كتاب السر ولم يتحقق زوج المستقبل. يوم من الأيام وهي داخل الجراج تفاجأت أن هي قاعدة تمارس ممارسة معينة هو المتسبب في تعطيل زوج المستقبل. الممارسة هذه أنها كانت تستوعب بسيارتها كافة المساحة الموجودة داخل الجراج، فتنبهت المسألة هذه، صارت الآن تركن السيارة في جانب الجراج وذهبت إلى الدولاب الملابس حقتها ونحت
ملابس،
نقول جزء من ملابس على اساس انه تضع ضاع الزوج
جاي يعني جايه
لا مو جاي، هو المساله ان الزوج حاضر موجود، لا بد تتفاعل وتستشعر حقيقه ان هذا الزوج حاضر موجود، السياره الموجوده يعني ان ثمه سياره وثمه زوج موجود في هذه السياره، الملابس ملابس الزوج موجوده في هذه المساحه الخاليه.
طيب باقي السرير وين بتنام؟
السرير هي تنام، وهذا ذكر في الكتاب، تنام في جانب السرير حتى تفرغ مكانا للزوج الحاضر الموجود، وبعدين يقول لك الكتاب ان تحصلت على زوج المستقبل. طبعا الاشكاليه ان لو كان في البدايه ان الزوج المستقبل هذا محدد لون العينين ومحدد الطول محدد الوزن محدد المواصفات، تتفهم ان فعلا وصلت النتيجه، لكن ان مجرد حصلت زوجا ثم يقال ان حصلت عن طريق قانون الجذب هنا لا شك ان في محل اشكال كبير.
طيب انت في الحقيقه لقاء اجري معك سالك الذي اجرى اللقاء عن مقال للشيخ سلمان، فقلت بان الشيخ سلمان نظر الى الكتاب نظره التفاؤل وانا لم انظر الى الكتاب على انه ينطلق من التفاؤل، هل يعقل ان الخلاف فقط ان الشيخ سلمان نظر اليه ان التفاؤل وانت ترى ان الكتاب ليس بتفاؤل؟ انت الان تقول اخطاء عقديه خطيره، يعني ما اظن يعني المساله تفاؤل بينكم وبين الشيخ سلمان، في عقيده وفي عقل وفي شرع وفي كما تتفضل أنت.
والله هو الإشكال لتعاطي كثير من العرب والمسلمين مع هذا الكتاب على ثلاثة شرائح وثلاثة أنواع. وهذه المفارقة المفارقات
تعطي. بس أوضح الشيخ سلمان لما يطلق نقصد سلمان العودة لأنه قالوا أي شيخ سلمان يعني الدنيا سلمان.
طيب التعاطي ثلاث شرائح. القضية الشريحة الأولى في شريحتين عرفت حقيقة ماهية هذا الكتاب أنه يدعو لمفهوم قانون الجذب، وأن قانون الجذب أن الإنسان إذا فكر في قضية معينة إيجابا أو سلبا فإنه يجذب إليه الشغلة الإيجابية والسلبية من غير معامل العمل. هذا مفهوم قانون الجذب. الشريحتين فأناس يؤيدون هذا الموقف من قانون الجذب وناس يعارضون قانون الجذب. وفي شريحة واسعة من قراء الكتاب قرأها قراءة أن الكتاب لا يدعو
قراءة سطحية يعني.
أنا أرى أن في قدر من الإشكال في هذه القراءة لأن الكتاب يعني خلينا نقول الكتاب في عبارة صريحة داخله يقول نحن لا نتحدث عن التفكير التفاؤلي، وبالتالي إلزام الكتاب وقصر الكتاب وجعل الكتاب يعالج قضية نحن نود أنه يعالجها هي قضية التفاؤل، في ظني أن مسألة تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى تأمل. الكتاب يقول نحن لا ندعو إلى التفكير التفاؤلي. الكتاب يقول خطوات تحصيل ما تريد، أطلب وآمن وتلقى. طيب أين العمل؟ ولا المقصود أن مجرد الإنسان أنه يتفائل ويجلس في فراشه ويريد أن السماء تمطر ذهنه من فضة؟ نقول لا يمكن أن يحصل الإنسان مثل هذا.
الأستاذ عصام قاري عندما داخل معنا تكلم عن أن هناك قضايا تحصل وتقي يعني تفيد قانون الجذب أو تتوافق مع قانون الجذب، العصف الذهني تطبيق لهذا القانون الجذب. يقول أفكار متشابهة تتوارى أو تظهر وتصنف، وبالتالي لا ينبغي لنا أن نكون حساسين من كل جديد. عند استقبال الجديد لابد أن يكون وفق آلية وكما سماها اللي هو تسليح بأسلمة. فبالتالي إيش المخيف في قانون الجذب كما يسألك الأستاذ؟
والله يعني هو القضية تحتاج إلى قراءة الكتاب كما هو، هذه القضية الأساسية. ما أظن أن يصح للإنسان أن يعيد تشكيل مفهوم معين، يعيد تشكيل مفهوم معين بما يتوافق مع رؤيته، ثم يلزم خلينا نقول المخالفين أن تقبلوا هذا المفهوم في ضوء
برؤيتي أنا.
إحنا نقول لابد الإنسان أن يقرأ الكتاب قراءة محايدة، قراءة لا يعاد تشكيلها. الكتاب يدعو إلى مثل هذا المفهوم، القصص الموجودة فيه، الأمثلة، الشواهد كلها تؤيد القضية هذه. يعني هي القضية على سبيل المثال لما يأتيك الكتاب ويقول لك أن رجل معين لما يصحى الصباح يريد موقف سيارات معين مخصوص لقضية العمل، ثم يقول لك يدعي الكتاب أن يستطيع الإنسان أن يقف في موقف السيارات اللي وفعلا يجالس كل يوم يحصل ذات الموقف الذي يريده ويطمع بعقلها مجرد.
طيب.
هل مثل هذا يعني خلينا نقول متوافق مع العقل الصحيح؟ هل مثل هذا متوافق مع العلوم التجريبية؟ ولا المسألة فيها قدر من 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 مما يصح أن يطلق عليه من الدجل ومن الخرافة
كما سميته؟ ولذلك أنا أسألك فرق بين أن يقرأه واحد مثل الشيخ سلمان العودة أو غيره فيعتبره كتاب تفاؤل، وبين أن تقرأه أنت وتقول كتاب مليء بالدجل والخرافة والشعوذة وغير ذلك. بعد الفاصل سأقرأ نصا كتبته في المقدمة بإذن الله. إذن أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود لمواصلة حديثنا عن خرافة السر، ابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى في برنامجكم ساعة حوار، موضوع حديثنا خرافة السر. ضيفنا الأستاذ والباحث الشرعي في الفكر المعاصر عبد الله بن صالح العجيري، مرحبا بك مرة أخرى. تقول قرأت الكتاب فوجدته كتاب دجل وخرافة يراد تمريرها عبر بهرجة لفظية وزخرفة كلامية ودعاوى فارغة، فتركت الكتاب ولم أحفل به. ثم تقول بعد ترجمته إلى العربية أخذت إعلانات تطل علينا في الشوارع ويسوق له على مستوى عالي، فتغير الحال وتبدل الرأي فألفت كتابك في الرد على كتاب السر. هل أفهم من هذا أنك عندما اطلعت على النسخة باللغة الإنجليزية تغير رأيك عندما اطلعت على النسخة المترجمة؟
والله مو بتغير رأيي في موقف الكتاب، كون الكتاب ما ترجم اللغة العربية أتصور أنه لن يكون له كبير انتشار محليا وعربيا، وبالتالي كتابة كتابة باللغة العربية ترد على كتاب باللغة الإنجليزية ليس له حضور في الواقع المحلي،
قضية غير مهمة.
لم يكن مهما، لكن لما بدأ ينتشر الكتاب انتشار كبير جدا. الدار الناشر للكتاب المكتبة لما ترجمت الكتاب حجم مبيعاته كانت كبيرة جدا
بالملايين.
والله ما أدري هذه تسألها المكتبة المحلية.
لا عالمية. المحلية نقصد الكتاب عالميا يعني.
لا أنا أتكلم مكتبة محليا. الإعلانات كانت عندنا في الشوارع نشوف الكتاب، الإعلانات، البروشورات اللي كانت توزع. الكتاب قد يكون لا زال في أكثر الكتب مبيعا في المكتبة محليا. أنا مثلا شخصيا لما أول مبيع الكتاب باللغة العربية ذهبت إلى المكتبة وكنت بأشتري مجموعة أغراض، فلاحظت كثرة سؤال الناس حول كتاب أين كتاب السر. ولما جيت في عند الكاشير بحاسب أمامي وخلفي خمسة
كلهم شايلين
الكتاب. جيتهم بعد يومين المكتبة أبغى نسخة باللغة العربية، ففوجئت أنه نفذ الكتاب. سألت عن كتاب في الرياض، سألت عن كتاب في المنطقة الغربية، وجدت أنه نفذ الكتاب. فبسبب الحضور الكبير للكتاب هذا وجد الإنسان أنه قد يكون ثمة داعي
للرد
والتحذير للكتاب والتحذير، خصوصا أن ثمة في الكتاب ما يستحق التحذير والتحذير.
لكن أنت في صفحة 87 أشرت إلى الترجمة واتهمت المترجم يعني أشياء كثيرة حول الكتاب. أنا لا أريد أن أقرأ ما كتبته، لكن فيه لفظ حاد ضد المترجم تندرج تحت مسمى الخيانة العلمية. إذا خففنا العبارة وأحسننا الظن فسنقول هي طريقة تدل على خلل في فهم حقيقة الترجمة ودورها وما يجوز فيها وما لا يجوز. يعني حتى مع التخفيف المترجم مدلس، كذب علينا في ترجمته كما فهمت من كتابك.
والله هو الفكرة اللي أنا أفهمها من قضية الترجمة أن الإنسان لما يترجم نصا لابد أن يكون ينقل النص المترجم إلى اللغة المترجمة بنفس المعنى، خلنا نقول حتى في سياق اللفظي. لكن ما يصح الإنسان أن يتلاعب أو يعيد تشكيل الفكرة أو يعيد صياغتها على أساس أن تتقبلها خلنا نقول البيئة سواء الاجتماعية أو العقلية.
إيش أخطر ما لاحظت في الترجمة من عبارات؟
يعني حتى أنا أقول يعني بصريح العبارة، طبعا هو الإشكالية الكتاب شبه متطابق، هذه النسخة الإنجليزية وهذه النسخة العربية. الفارق بس موجود أنه في الغلاف موجود باللغة العربية، السر باللغة العربية. لكن المؤلفة هنا روندا بايرن، المؤلف هنا روندا بايرن. وبالتالي مفترض القارئ العربي سيطلع على النسخة خلنا نقول متطابقة بين قضيتين. من الأشياء المفارقات، أول ما تفتح الكتاب تجد موجود بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هذه ليس لها حضور أبدا في القضية هنا. لما تأتي إلى النسخة الإنجليزية الإهداء على سبيل المثال، حتى يعرف الإنسان أن أريد للكتاب أن يخرج كتاب موافق للمزاج العربي، تقول المؤلفة هنا dedicated to you يعني مهدا إليك، may the secret bring you love and joy for your entire existence.
ترجم
يعني
يا أبو بدر على الهواء مخرجنا، ترجم.
يقول that is my intention for you and for the world. May the secret bring you love and joy، يعني عسى السر يستجلب لك الخير والسعادة طوال حياتك. لما تأتي للنسخة العربية ذات الإهداء يؤتى بالصياغة هذه، يقول الإهداء أهدي هذا الكتاب إليك، ندعو الله أن يساعدك السر على تحقيق الحب والبهجة في كل حياتك. في حين قضية الله غير موجودة أصلا، لا قد ولا شيء ولا موجودة القضية. في كثير من الأمثلة يجيك النسخة الإنجليزية يقول you don't see pigs flying the sky، يعني لا ترى خنازير تطير في الهواء. تأتي النسخة العربية لا ترى غزلانا تطير في الهواء. يأتيك النسخة يأتيك مثلا النسخة الإنجليزية تقول روبرت was gay، يعني كان شاذا. تأتي النسخة العربية كان روبرت وسيم الوجه. وبالتالي طبيعي لما تأتي العبارات الثقيلة اللي تتماس مع عقيدة المسلمين بشكل مباشر وحاد، لا شك أنها تأتي
طيب. من الأشياء الخطيرة التي أشرت إليها وربما ركز عليها من قدم لك هي إنكار القدر في الكتاب.
يعني قبل إنكار القدر نشوف قضية مهمة في قضية الترجمة حتى يعني
طيب.
على سبيل المثال من الأشياء الخطيرة في النسخة الحادة لما يقول الكتاب You are God in a physical body في النسخة الإنجليزية، يعني أنت الله في جسد مادي. You are God manifested in a human form، يعني أنت الله متشكل متصور في هيئة البشر.
هذه السؤال اللي كنت بسألك أنا، ليس فقط إنكار القدر، أنت قلت أو قال أحد المقدمين أنه في إيجاد لخالق آخر.
مو بخالق آخر، هو أنت
أو هو يرى الخالق هو الإنسان
كدا. يعني عمليا يعني الكتاب إلى حد ما يستطيع يصنف الكتاب أنه يدعو إلى حد ما إلى عقيدة وحدة الوجود. والكتاب في أحد المواطن في النسخة الإنجليزية ويتسرب إلى حد ما في النسخة العربية أن يتحدث يقول أن لو أتيت إلى عالم مختص بعلوم الفيزياء وسألت مما يتكون هذا الكون لقال لك أنه يتكون من الطاقة. يقول لعرف لي ما هي الطاقة، فيقول لك الطاقة كانت ولم تزل موجودة، لا تستحدث من العدم ولا تفنى، لكنها تتشكل من هيئة لأخرى. لو ذهبت إلى عالم في اللاهوت وسألته من خلق الكون سيقول لك الله. طيب عرف لي الله، فيقول لك كان ولم يزل موجودا بنفس التعريف هذا. ثم يقول بصريح العبارة فالله والطاقة هي اختلاف اصطلاحي، إن راجع مثلا للترمينولوجي يعني اختلاف اصطلاحي. فأنت طاقة وأنت تعمل في نطاق أوسع من الطاقة.
تمام.
فلما تضع المسألة بالشكل هذا أن الله في النهاية طاقة وأنت طاقة وأنت تعمل في مجال أوسع للطاقة، واضح أن الكتاب ما هو بالقضية أن تعدد الخالقين بقدر ما هو دعوة لجعل الخالق واحدا
وحدة وجود
والبشرية كلها داخل في إطار هذا.
هل كان هناك بينك وبين المؤلفة أو
عرفت شيئا من رد فعل المؤلفة حول ما ألف ضد الكتاب ولا ما وصل؟
والله ما طلعت أنا. طبعا في لما يراجع الإنسان المقالات الكتبة وبعض الأبحاث المنشورة في الإنترنت سيجد أن ثمة معارضة وهنا قدر من المفارقة بين واقعنا في الوطن العربي ورواج الكتاب والواقع في المجتمعات الغربية. الميزة يعني من أسباب حتى دواعي تأليف الكتاب، الميزة لما نزل الكتاب بنسخة الإنجليزية في المجتمعات الغربية حصلت حياله وجهته نظر مؤيدة ومعارضة ومكتوب هذا منشور في الإنترنت
في الغرب.
في الغرب لما انتشر الكتاب في نسخة العربية من أسباب تأليف الكتاب أني ما وجدت صوتا معارضا للكتاب. كل الدعوات كانت مسوقة، كل الدعوات مستبشرة، كل الدعوات فضروري الإنسان أن يوجد قدر من التوازن بين القضيتين.
هو لما استشهد المؤلف ببعض العلماء الفيزياء مثلا وذكر عدد من آرائهم، قمت أنت بالاستشهاد بعدد منهم في الغرب يرفضوا فكرة قانون الجذب.
والله يعني حتى يتضح الكتاب يحاول يتكي على قضية بعض المفاهيم الموجودة في فيزياء الكم، وعلوم فيزياء الكم فيها قدر من الغموض، وبالتالي اللي حاولت أني أوجد من علماء الفيزياء، من الأطباء، من المختصين في الجوانب المالية، من المختصين في جوانب الصحة، ممن يعارض هذا الكتاب. طبعا الشيء الأغرب من هذا أن الكتاب أورد اثنين من علماء فيزياء الكم حتى يؤيد وجهة نظر أحيانا الكتاب، ومع ذلك في بعض الحوارات اللي أجرت مع هذين الشخصين اللي وردوا في الكتاب في صورة المؤيد لمفهوم قانون الجذب أعلنوا قدر من البراءة وأن احنا ما قصدنا الأمر كما صور في الكتاب وأن المسألة يعني ما هي بهذا المبالغة. وهذا حوارات منشورة ويستطيع الإنسان الوقوف عليها في البحث.
أنت ذكرت عددا من الروابط حول هذا الموضوع وعدد من الكتابات.
يعني أبي أكد أن المسألة ثم طباعا سلبيا، خلينا نقول فيه ثم يعني طبعا موثقة الإحالات هذه على العلماء، لكن أبي أقول حتى إضافة على هذا أن التعاطي الغربي ليس مثل التعاطي الموجود في الوطن العربي، لأن في قدر من معارضة الكتاب موجود على كافة القطاعات وكافة المستويات.
وعبد الرحمن الكويت سأل يقول لماذا هذا الكم الهائل من أساتذة التنمية البشرية ثم نتكئ بثقافة على ثقافة غربية، وإذا حصلت ترجمة ندخل النصوص ونلوي أعناقها من أجل قبول مثل هذه الثقافات؟
والله هو أشوف أن هذه إشكالية فعلا تحتاج لمعالجة. يعني قضية أن 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 مفترض أن ثمة في ثقافتنا الشرعية، ثمة في ديننا وإسلامنا ما يستطيع الإنسان أن يخلص بنظريات تنفع البشرية ونصدر المعارف هذه للآخرين بدل ما نكون مستوردين. في قدر من الانبهار خلنا نقول بالمجتمعات الغربية بالفكر الغربي، لا شك أن المجتمعات الغربية في تطور مادي هائل مقارنة بواقع المجتمعات العربية، لكن الإشكال أن لا يتسرب الضعف والعجز أن نتصور أن الغربيين بالضرورة تصوراتهم خلنا نقول في مجال الاعتقاديات أو مجال الكون، تصورهم لهذا الكون وما يتعلق بهذا الكون ومجالات تطوير الإنسان أن بالضرورة يكون متقدمين على ما عندنا. إيش المانع أن المختصين عندنا في مختلف القطاعات ومختلف المجالات يقدمون ما عندهم؟ طيب. ونبي نأكد على معنى أن مفهوم قانون الجذب هو يعني كمفهوم علمي هو مرفوض عمليا في المجتمعات الغربية، وبالتالي ما له حضور لا في جامعاتنا محليا ولا له حضور حقيقة في
الجامعات الغربية. طيب خلينا نأخذ مجموعة من اتصالات. الأستاذ متعب رشيد من جدة، مرحبا بك يا أستاذ متعب من جدة. مرحبا. طيب راح الأستاذ سليمان من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أخي.
مساك الله بخير دكتور فهد.
مساء الخيرات والمسرات.
أحييك وحيي ضيفك الكريم. السلام عليكم. مداخلتي على غرار مداخلة الأستاذ عصام القاري بشكل نقاط. أما النقطة الأولى فأنا أبارك الذاتية جزاه الله خير الأستاذ عبد الله يعني اللي مبرى للدفاع عن يعني ظاهرة موجودة في الساحة، وجب أن يكون فيه وجهة نظر على الأقل تمثل صوت شرعي حتى يعني الإنسان يستطيع أن يكون على بين على الأقل على جزء من القضية هذه المطروحة.
طيب.
الأمر الآخر، الدار الناشرة للكتاب حقيقة يقع على جزء من المسؤولية في اختيار ما يتم نشره. حقيقة ليس قضية الربح المادي في الأمور المعرفية والفكرية هو المطلب، لأن هذا شيء خطير جدا. الدار الناشرة حقيقة هو اسمح لي يعني لن أذكر الاسم، لكن كثير من الممارسات التي تصدر عن هذه الدار حقيقة كتب غير جيدة البتة، لا في ناحية شكل الكتاب ولا في ناحية مضمونه، بل بعض الأحيان تتضمن بعض الكتب مضامين خطيرة جدا. النقطة الثالثة، أنا أعتقد وجهة نظري القاصرة أن يعني ما يطرح من جهة الغرب يعني قد نشبهها بالإسرائيليات. جزء منها أتى الشرع الحنيف لمعارضتها بالكلية، فهذه لا نقبلها، أتت ممن أتت. الجزء الثاني جزء له شواهد في ديننا وفي شريعتنا، فهذا بالعكس نأتي ونعلم أن دين الله عز وجل هو الدين الكامل والأمثل والذي يصلح القيادة البشرية في كل مكان وزمان. الجزء الثالث هو جزء أثبتت التجارب فاعليته، مسكوت عنه في الدين الحنيف. أنا أعتقد أن هذا الجزء يبغى له تمحيص، وقد يكون يعني عمل الأستاذ عبد الله هو في هذا الإطار.
تمام.
أشكركم وأتمنى لكم التوفيق.
شكرا للأستاذ سليمان، شكرا جزيلا. طيب راح الأستاذ متعبي، رجع إن شاء الله. خليني أعود لقضية أخرى إلا إذا بتعلق على الأستاذ سليمان فيما يتعلق.
والله في يعني في قضية حتى أنا أشوف التعاطي مع الوافدات المجتمعات الغربية في المجالات المختلفة ينبغي الإنسان يفرزها على ثلاثة مستويات. المستوى الأول الـ 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 الأطروحات والوافدات اللي مبنية على أسس علمية، اللي مبنية على علوم تجريبية، اللي مبنية على دراسات حقلية، اللي مبنية خلينا نقول اللي ممكن يصدرها الإنسان في أوراق عمل محكمة على سبيل المثال. فمثل هذا ما يقبل الإنسان الحقائق الموجودة في الفيزياء وفي الكيمياء وفي علوم الأحياء كذلك يقبلها في علوم الاجتماع وفي علوم التربية وفي مجالات التنمية وغيرها، ما عندنا كبير معارضة لها. الجانب الثاني خلنا نسميه التجارب الشخصية، يعني في قدر من الوافدات اللي ترد علينا هو قدر من التجربة الشخصية، يعني كتابات على سبيل المثال الكتاب مثلا الرجال من المريخ والنساء من الزهرة على سبيل المثال حق غري، مثلا كتاب العادات السبع على سبيل المثال ستيفن كوفي The Last Lecture.
وعندك مشكلة في العادات السبع بعد؟
لا ما الفكرة، أنا أقول إن هي كثير من الطروحات الموجودة في هذا الكتاب عبارة عن تجربة شخصية. طيب. قد تكون مقبولة وقد تكون مرفوضة.
ماشي.
يفرزها الإنسان بمعنى إن قد يكون مصيبا في أمر معين وقد يكون مخطئا في أمر معين، لكن ما يصح الإنسان يتعاطى مع التجربة الشخصية كأنها من الحقائق العلمية المقطوع بها.
طيب.
وهذا جزء من الإشكال، يعني مثل ما ذكرت العادات السبع كأن عند بعض الناس إن أي معلومة وارد في العادات السبع كأنها يعني أشبه النص المقدس والوحي المعصوم وغير هذا. نقول لا، مسألة تحتاج أن يتعاطى مع كثير من القصص من الأخبار من التجارب، ولسوا أنا الحين في مقام المعارضة الكتاب بإطلاق، لكن المسألة تحتاج إلى قدر من عدم الاستسلام وعدم الانسياق. الوافدات النوع الثالث الأشياء اللي داخل في إطار الخرافة في إطار الدجل في، وهذا متعدد في مختلف المناحي. يعني أنا مثال ما ذكرت على سبيل المثال في مجال القراءة، القراءة التصويرية على سبيل المثال لما يأتيك مثلا كتاب ويدعي أنه يستطيع يطور قراءتك أنك تقرأ 90 صفحة في دقيقة واحدة، أنا أقول المسألة تحتاج إلى قدم تحكيم العقل. حكم عقلك، هل يستطيع الإنسان أن يستوعب 90 صفحة في دقيقة واحدة؟ بمعنى يستطيع إنجاز مجلد يقع في 400 صفحة في قليل 4-5 دقائق؟ أنا أرى أن هذه طيب. دعوة عريضة ودعوة ممجوجة ومفترض الإنسان.
طيب. بس أعود لاستصال الأستاذ سليمان فيما يبدو في معارضة الدار. الكتاب عندما صدر أنت قلت بأن هناك معارض ومؤيد، فبالتالي مثل هذه الدار لا أظن أن عليها مواربة أن تطرح كتابا حتى وجهات النظر عند الشرعيين لم تبقى على طريق واحد، ففي أناس يقولون الكتاب جيد، فلا أظن أن معارضة الأستاذ سليمان صحيحة بالنسبة للدار، من حقها ما دام الكتاب يقبل وجهات النظر. يعني
والله أنا وجهة نظري أن الكتاب يشتمل كما أنا مقرر.
إيه لك حق هذا، وإن لم يكن هذا رأيك لما ألفت الكتاب.
أنا لا، في قدر من الحرفات العقدية والعلمية وغيرها، لا في إشكاليات كثيرة، وأتصور جزء من الإشكال اللي وقع فيه الشيخ طيب. سلمان وقع فيه كثير من الناس أنهم اطلعوا على النص العربي المترجم ولا اطلعوا على الأصل من جهة هذا إشكال من الإشكاليات. والشيخ ذكر في المقال اللي عبر عنه أن ما لا داعي كل فكرة ترد علينا أنه حكحكها. طيب. فأنا أقول أن لا، نحتاج إلى فلترة، نحتاج إلى حكحكات بعض
ماشي. خلينا نأخذ آخر اتصالات في هذه الحلقة، لأن عندي نقطة مهمة أختم بها. الأستاذ سعد من الرياض، مرحبا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
شكرا بخير، مشكور يا دكتور فهد ومع الشيخ هذا. أنا عندي تجربة يا شيخ يعني واقعية في البرنامج في قانون جديد هذا. في واحد يعني كنت أنا حاضر معه، وكان هذا عنده مرض نفسي تقريبا له 40 سنة ويأكل علاج معطينه يعني أدوية. ذهب إلى أحد المتخصصين في القوانين هذه وماخذ دورة مدي في الغرب وجاي من حد الدول الخارجية، ما يعني ما في داعي إن نذكر اسم المركز، وجاي دورة في الرياض. طوالي قال أنا بعطيك الآن ساعة جلسة معك ساعة ب500 ريال، وأنا أضمن لك إنك خلاص تنتهي من المعاناة هذه كلها. والله الرجال قام وقعد معه شوي وقام خذ من 500 ريال، قال خلاص العلاج بطله الأدوية هذه وخلاص. صار رجال يسمع كلامه ثم مرتاح. عقب 3 ساعات 4 ساعات كان الرجال يعني كأنه ما قال شيء. فصار هذا يعني هذا لاني هذه تجربة أنا
يعني قام طيب ولا على حاله يا أستاذ سعد؟
قام طيب ولا ما تغير شيء؟
ما تغير شيء، عود الرجال إلى اكتئابه إلى مرضه.
والخمسمية
كم؟
والخمسمية ريال
خلاص راحت.
راحت طيب يعوض الله عليه.
شوف الشيخ فيه كذلك شيخ مجنون الليلة، شيخ يا أستاذ فادي مجنون الليلة هذا كان ليل نهار يفكر بليلة، هل حصلت له؟ ما حصلت له، وجاء جن. وفي ناس ليل نهار يفكروا في الأموال واللي يفكر في الفلانة فلانية واللي يفكر، ما حصلت لهم. هذا يا شيخ يعني أنا أتفق مع هذا بواقع شرعي إنه يخالف
طيب
العقل قبل النقل.
شكرا للأستاذ سعد من الرياض، شكرا جزيلا لك. أختم بالأستاذ محمد فضل من السعودية. محمد تفضل. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أخي الكريم أشكرك وأشكر ضيفك الموجود معك، لكني أنا بقول بالنسبة للكتب الغربيين دائما قرأت فيها كثيرا، قرأت في مجموعة من الكتب، لكني لاحظت فيها غثاء شديد جدا. يعني أنا أطالب وأضم صوتي للأخوان السابقين، ليش ما يكون هناك فيه لجنة من المثقفين؟ أي كتاب يأتي من هذه الكتب ينقح وينظر إليه ويدخل في الجانب الشرعي، ثم تصدر فيه مذكرة بسيطة جدا يستفيد منها المسلم، والحكمة ضلت المسلم أينما وجدها فهو أحق بها. لذلك يعني مثل هذه تجد فيها قصص كثيرة، تجد فيها إدرامات يخشى على المراهقين، يخشى على الجيل كله منها. فأنا يعني أضم صوتي للأخوان وأسأل جلال الله لكم التوفيق. شكرا لكم.
شكرا لمحمد، شكرا للإخوة جميعا على هذه. أختم بقضية أنت ضمنتها الكتاب، وأنا أعتبرها جزءا من شجاعتك في التأليف أن تضمن الكتاب هذا، وهو الهجمة، خليني أسميها الشرسة، التي تعرضت لها من الدكتور صلاح الراشد. قلت ردة فعل مستغربة، وما هي بمستغربة؟ كيف يعني؟ نشرح لي بس هالعبارة. والله ردة فعل الدكتور مستغربة وما هي مستغربة؟
يعني هي عبارة يعني كان يحمل الإنسان حسن ظنه في الدكتور. إن لا
أنت يتوقع. مستغرب لأنك كنت أيوة تحسن الظن به.
أيوة، ثم لما رأيت قدر من البغي اللي كان حصل من الدكتور حيالي.
ما عاد استغرب
حالة من الاستغراب.
الدكتور شن هجوم واتهمك بمجموعة من الاتهامات أنت ضمنتها، ربما أنت تريد الشهرة، خرافة السر الحقيقة، أنت مرجئ حسب رأيه، عقيدة المرجئة، تحدثت عن عقيدة مبتدعة، قراءة كتاب السر عنده أهون من طوام كتاب خرافة السر، لأن هذا سيبني دروشة ويظهر لنا أناسا ملوثين. توقفت عند هذا مع الدكتور؟ أي إلى أي حد وصل الردود فيما بينك وبينه بعد هذا الهجوم؟
نعم، هذا هجوم، يعني هذا هجوم حصل بعد محاولات الحوار والنقاش اللي ضمنته في الكتاب القصة مطولة. يعني ردة الفعل هذه إن أشبه سؤال الدكتور عن الكتابين، كتاب السر وكتاب خرافة السر.
ثم كتب هذا.
ثم كتب هذا التعليق يمكن، لكن ما له صلة بالحوار اللي دار بينه وبين الدكتور. طبعا يستطيع الإنسان يعود إلى كتاب خرافة السر ويعرف في ظني مقدار البغي اللي حصل من الدكتور في مثل الإطلاقات هذه إذا راجع إنسان وقرأ كتاب السر. وأنا أتمنى من أي مشاهد أو من الدكتور أنه يضع لي الأصبع على هذه الجراحات، أنه مرجئ وأنه من الاتهامات هذه يضع الأصبع تماما يعني في مواضعها داخل الكتاب حتى تصح مثل هذه الدعاوى أو لا تصح.
طيب طيب، على كل حال أنا أشكرك. إحنا أردنا الإشارة إلى مجموعة من الأفكار العامة والمشاهدة والحكم. شكرا جزيلا. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. كنا نتحدث مع الأستاذ عبد الله بن صالح الجيري الباحث الشرعي في الفكر المعاصر حول كتابه خرافة السر. شكرا لطيب متابعتكم. للتذكير بحلقتنا القادمة بإذن الله تعالى، لقاؤنا القادم تحت عنوان العاصمة المقدسة والمشاريع العملاقة مع معالي أمين العاصمة المقدسة معالي الدكتور أسامة البار. شكرا لطيب متابعتكم. 9:30 من مساء الأحد القادم هو موعدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.